ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 53 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وبعد أن أنهينا القول في قواعد التكفير، بعدما تشعر القول حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وأظن أننا قد بينا منهج أهل السنة والجماعة، وفي نفس الوقت عرجنا على بيان أقوال الفرق المنحرفة ذات الإفراط وذات التفريط. أظن أننا قد أتينا على الشبهات التي لبس المخالفون على طلبة العلم بها، والآن نعود والعود أحمد بمشيئة ربنا تبارك وتعالى إلى قراءة كلام العلامة الشارح حول شرحه لمتن الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئيهم ونقاط عليهم ولا نقمطهم. هذا ما قاله الإمام الطحاوي، وهذا الكلام ليس فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة، بل هذا الكلام هو الوسطية المستنبطة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم الصدر الأول الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يقول: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. نرجو ونأمل من ربنا تبارك وتعالى للمحسنين، فلا أستطيع أن نقول عن محسن من المحسنين إنه من أهل الجنة، وإنما نقول إن المحسنين وإن المؤمنين من أهل الجنة، نحكم على العموم، ولكننا لا نحكم على الأعيان إلا بنص، فلا نستطيع أن نقول من عند أنفسنا إن أبا بكر الصديق في الجنة، لا نستطيع أن ننطق بهذه الكلمة من عند أنفسنا، وإنما الذي دعانا أن نقول إن أبا بكر الصديق في الجنة لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نتقدم بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما لما قال قلنا، ولما قال عن الفاروق عمر ابن الخطاب إنه في الجنة قلنا، وهكذا سائر العشرة المبشرين بالجنة. نقول عن اهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم، لان الله قال ذلك في القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. كذلك نتكلم عن اهل بدر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه من مناقبهم العظيمة. فنحن نقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نقول ما قاله القرآن وما صح عن النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما نستطيع ان نقوله معتقدين اياه مصدقين لكتابنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكننا لا نستطيع ان نقول عن محسن من المحسنين انه من اهل الجنة، ولكن نرجو له ذلك. لو سألتني عن الشافعي اقول لك اسأل الله ان يكون في الجنة. سألتني عن الامام ابي حنيفة او الامام مالك او الامام احمد او اي امام من ائمة الهدى نقول نسأل الله تعالى ان يكون من اهل الجنة وان يكون في اعلى عليين جزاء ما قدم لهذه الامة. نقول هذا الكلام، ولكننا لا نقول الشافعي في الجنة. ولا قد يقول قائل انتم تقولون هو ليس في الجنة، ما قلنا هذا، هذا كذب علينا، لم نقل هو ليس في الجنة معاذ الله، وانما نقول نرجو ونتمنى ونسأل الله تعالى ان يكون في اعلى عليين. لكنني لا استطيع ان اقول، لان هذا تألي على الله تبارك وتعالى، لان هذا ادعاء لعلم الغيب. والا فما الفرق اذا لو قلنا فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة، فما فائدة قول المصطفى عليه الصلاة والسلام اذا ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة الى اخره، ما الفرق؟ وحينئذ ما الفرق بين العشرة المبشرين بالجنة وبين غيرهم؟ ان كان جميع من نذكر اسماءهم في الجنة قول ونعتقد انه في الجنة، هذا خطأ ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لنهج الاولين صحابة النبي الامين ومن تبعهم باحسان الى يومه. يقول ونرجو للمحسنين من المؤمنين. هل هو حينما يقول نرجو للمحسنين الله تبارك وتعالى تحدث عن الذين اورثوا الكتاب فقال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وهذا فضل الله تعالى ان ذكر الظالمين انفسهم في بداية الآية رحمة ربنا تبارك وتعالى، ثم سيقول في آخر الآيات يدخلونها على الجنة، يدخلونها. فيقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هم؟ فمنهم من المصطفين الذين ليس المصطفين الأخيار وهم أنبياء الله ورسل، لا، وإنما يتحدث هنا عن المسلمين المؤمنين الذين اسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقسم الى ثلاثة اقسام، فيقول سبحانه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم من هؤلاء الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه، معه اصل الايمان، معه اصل الايمان او مطلق الايمان، وليس معهم الايمان المطلق الذي اذا وجد في شخص كان من اهل الجنة، معهم مطلق الايمان، خلقوا عملا صالحا واخر سيئا فمنهم ظالم لنفسه، معهم اصل الايمان وارتكب كبائر، اخطر في الفرائض فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد. المقتصد هو الذي اتى بالفرائض وانتهى عن المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، هؤلاء هم المسلمون. ولذلك هذا التقسيم في سورة فاطر يختلف عن التقسيم الموجود في سورة الرحمن والواقعة، فإن التقسيم الموجود في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة يتحدث عن عموم بني آدم، منهم المؤمن ومنهم الكافر، فنقسمهم إلى قسمين إلى ثلاثة أقسام. قسم هم أصحاب اليمين، وقسم هم أصحاب الشمال. أصحاب الشمال دول أهل جهنم والعياذ بالله، الخالدون المخلدون في دار جهنم، دول الكفار والمنافقون نفاقا أكبر أعاذنا الله وإياكم، وكل من كان على غير ملة الإسلام. هؤلاء هم أهل الشمال، أصحاب الشمال الذين ورد ذكرهم في سورة الرحمن وتحدث عنهم قبل أن يتحدث عن أهل الجنتين، فتحدث عن النار أولا، تحدث عن جهنم أولا، وورد ذكرهم في سورة الواقعة بالتفصيل. ولكنه حينما تحدث عن المؤمنين أهل الملة قسمهم إلى قسمين، أهل أصحاب اليمين والسابقون السابقون. وفي سورة الرحمن قبلها يقول سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهؤلاء هم السابقون، هؤلاء هم المحسنون، هؤلاء في سورة فاطر السابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات في فاطر. وفي سورة الرحمن قال عنهم ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي آخر الآيات قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فعلمنا أنهم محسنون. يبقى وصفهم بالإحسان في سورة الرحمن، وصفهم بالصدق في سورة الواقعة والسابقون السابقون، وكذلك بالصدق في سورة فاطر، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بقي أصحاب اليمين. أصحاب اليمين هم المرتبة الأعلى من السابقين المحسنين، أصحاب اليمين عموم المؤمنين. هؤلاء ورد ذكرهم في سورة الإنسان باسم الأبرار، باسم الأبرار حينما تحدث عن الأبرار، وعينا يشرب بها المقربون، يبقى تحدث في الإنسان عن المقربين وعن الأبرار. فهنا يقول وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ وهم من ورد ذكرهم في الرحمن في قوله تعالى ومن دونهما جنتان، أصحاب الجنات الأهل. طيب السؤال، يبقى سورة الواقعة تحدثت عن ثلاثة أقسام، اثنين من المؤمنين وفرقة أو طائفة من غير المؤمنين اللي هم الكفار أصحاب الشمال، وكذلك سورة الرحمن. ولكن سورة فاطر تحدثت عن تقسيم لأهل الملة الإسلامية، فقالت منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق بالخيرات هؤلاء هم المقربون، هم الذين قال عنهم لمن خاف مقام ربه جنتان. وفي قوله فمنهم ظالم للنفس ومنهم مقتصد، فالمقتصد هو ومن دونهما جنتان، اللي هم الأبرار في الإنسان، اللي هم مين؟ أصحاب اليمين. السؤال، فمنهم ظالم لنفسه، الظالمون لأنفسهم هؤلاء في أي الطوائف يكونون؟ هؤلاء يأتون يوم القيامة إن تابوا وأنابوا كانوا من أهل اليمين وانتقلوا إلى مرتبة المقتصدين، إن تابوا، إن لم يكن الواحد منهم وأتى ربه بكبائر وبذنوب لم يتب منها، فما الذي سيحدث؟ إلا أن يعفو الله عز وجل عنه بدون حساب، وهذا جائز لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء كما نقول في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفى، فإن عفى انتقلوا إلى أهل اليمين، وإن أدركتهم الشفاعة كانوا كذلك، وإلا دخلوا النار ثم عوقبوا على قدر ذنوبهم، ثم سيخرجون في يوم من الأيام على قدر ما ينقصون حسب ذنوبهم، فسيخرجون إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الجنة، فيكونون في طائفة أصحاب الإيه؟ اليمين، التي هي ومن دونهما جنة، بعد أن يعاقبوا ويطهروا من هذه الذنوب. وإذا يكون المآل إما الأبرار أو أصحاب اليمين، وإما المقربون السابقون. واضح؟ لكن آية فاطر تتحدث عن تقسيم العباد قبل العقاب في الدار الآخرة، أو ولا تتحدث عن المنازل في الآخرة، تتحدث عن تقسيم المؤمنين المسلمين في واقعهم الإيماني العملي، ولا تتحدث عن المآل، لأن سورة الرحمن تتحدث عن ماذا؟ عن المآل في الآخرة. سورة الواقعة تتحدث عن المآل في الآخرة. سورة الإنسان تتحدث عن المآل في الآخرة، تتكلم عن الجنة والنار. لكن سورة فاطر لا تتحدث عن المآل، وإنما تتحدث هنا عن الواقع العملي وما الذي سيحدث لهؤلاء فيما بعد. يقول سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالإمام الطحاوي حينما يقول ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، يبقى الكلام هنا عن المحسنين. إن كان إنسانا، كان إنسانا، وجد إنسان أمامك، وجدت هذا الإنسان يعني فيه صفات المحسنين، هل أنت تحكم عليه بأنه من أهل الجنة؟ لا، هذا أمر علمه عند ربي سبحانه وتعالى. فنرجو للمحسنين من المؤمنين، أمل التضعيف، نرجو للمحسنين من المؤمنين، لأنهم من المؤمنين، طائفة من المؤمنين، أو بيبين أنهم من المؤمنين، فالمؤمنون ينقسمون إلى محسنين وإلى غير محسنين. فالإحسان أن تعبد الله كأنك طرف الإسلام عام، والإيمان أخص، والإحسان أخص. يعني لو صنعنا دائرة واسعة، هذه الدائرة تكون دائرة المسلمين، ثم نصنع دائرة أخص منها، أصغر منها في وسطها دون المؤمنون، ثم نصنع دائرة أصغر من الأخريات فنجعلها في المنتصف، هذه دائرة من؟ فالعدد يقل، العدد يقل، العدد يقل. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. قد يسأل سائل ويقول: يعفو عن المحسنين، وهل المحسنون في حاجة إلى أن يعفى عنهم؟ نقول: سبحان الله، إن صديق هذه الأمة كان يدعو ويقول، يدعو في دعائه ويقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كان يكثر من هذا الدعاء، وكان لا يأمن على نفسه من الفتنة، فكان يقرأ في صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني يخشى على نفسه ويخاف على إيمانه أن يسلب منه، يخاف، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكانوا في خوف، فكانوا في خوف، لم يكونوا آمنين في الدنيا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، ومع ذلك كانوا يخافون، يخافون، كانوا يعبدونه بأس. إن كان القرآن يتكلم عن الأنبياء فيقول: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن كان الأنبياء الذين هم أعظم من الصديقين وأعظم من الأولياء، من من عدا
الأنبياء والمرسلين، الأنبياء أعظم والمرسلون أعظم، ومع ذلك كانوا يدعون ربهم رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، لأن الله سبحانه قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، خوف مع التعظيم عن علم وعن معرفة بعظمة الرحمن سبحانه وتعالى. فيقول ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفوا عنهم، نطلب لهم العفو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تسأله السيدة الصديقة بنت الصديق فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أدعو، بماذا أدعو في ليلة القدر؟ ليلة القدر هذه أدعو بها في إيه؟ تجد الإنسان منا هدفه في ليلة القدر ويجي الإمام اللي هيصلي بالناس يجهز دعاء سنة 2000، دعاء سنة 2001، دعاء سنة كذا، وأدعيه. سيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، بس ده الدعاء الذي ندندن حوله. تقول السيدة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. أمل المحسنين، أمل المحسنين أن يعفو الله عز وجل عنه. تصور إنما يكون الأمل أن يعفو الله عز وجل عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، فإن عفى الله عنك كنت من أهل رضا ربك سبحانه وتعالى. أن يعفو عنه ويدخلهم الجنة برحمته، أم بأعمالهم؟ برحمته. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك آيات في القرآن الكريم تتحدث عن دخول الجنة بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الباب للسببية ولا للمعاوضة للمقابلة؟ هذه الآية السببية، يعني بسبب الإيمان والعمل الصالح، هذا هو السبب الذي يدخلك الجنة. أما أن تكون الجنة مقابلة وعوضا عما قدمته أنت، ماذا قدمت حتى يعطيك الله عز وجل رضاه عنك، حتى توجد رضا الله عز وجل الرضوان الأعظم، حتى تستأهل دخول الجنة، هذا النعيم العظيم ماذا قدمت لربك سبحانه وتعالى؟ أنت رزقت في الدنيا رزقا عظيما، هل استطعت أن تقدم شكرا على هذه النعم التي أنعم عليك بها؟ أبدا. حتى الهداية، انظر إلى كلام نبيك صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حينما كانوا يحفرون الخندق ويقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. فالهداية منك منه سبحانه وتعالى، وعبادتك لله منك منه سبحانه، وكل شيء تقدمه صالحا هو من الله سبحانه وتعالى منا. كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى كل هذه النعم من الله تعالى يستحق عليه الشكر. أمامنا الأثر الإسرائيلي المشهور حينما كان داود عليه السلام، عندنا في القرآن يقول الله تعالى لداود عليه السلام اعملوا آل داود شكرا، اعملوا مش قولوا شكرا، احنا الشكر عندنا الحمد لله، ده الشكر. الشكر عندنا بص يقول لك، يعني لو لقيت لقمة كده ده من الفلكلور الشعب عندنا، تلقى لقمة جنب الحيط تاخدها وتبوسها تنفضها وتمسحها وتطلع من الأدراج، ده شاكر الحمد لله رب العالمين. الشكر مش كده خالص، الشكر مش هذا، الشكر بالقلب عند أهل السنة والجماعة، بالقلب وباللسان وبالعمل، لأن الشكر إيمان. الشكر إيمان، فهو بالقلب وباللسان وبالعمل بالأركان، هذا هو الشكر. ولذلك قال تعالى اعملوا، لم يقل قولوا شكرا، قال اعملوا آل داود شكرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في الصلاة حتى تتورم قدماه. تقول له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يرد عليه الليل: طبعا بلى بلى، غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ولكن شوفوا ليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني الشكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف حتى تتورم قدماه. ولذلك القرآن لما بيقول لداود عليه السلام: اعملوا آل داود الشكر، قال: وقليل من عبادي. لو كان الشكر بالبوق باللسان كان كل عباد الله شاكرون، مش كده ولا لا؟ كان كل عباد الله شاكرين، ولكن الشكر أعظم من ذلك وأكبر. ولذلك داود قام بأداء حق الشكر، حتى إن المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدح عمله وقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. طب ما كل الناس بتأكل من كسب أيديها، لكن داود الملك ما كان أغناه عن أن يعمل هذا العمل، وعمل شاق، عمل شاق شغال في الحدادة. الشاق أنواع الأعمال، والقرآن الكريم يثني على عمله، فيقول له القرآن: وقدر في الصبر، اتقن الصبر، قدر في الصبر، لا تجعل الحلقة واسعة تنفذ منها السهم، لا تجعلها ضيقة تعيق الجندي السدير اللي بيتلبس ده، لو قدر في الصبر، الصبر السدير اللي بيتلبس اللي هي الجنة اللي بيلبسها المقاتل، كانوا يلبسوها تبقى قطعة من الحديد ثقيلة تتحرك بصعوبة تكتم على نفسي، مش كده؟ ألهم الله داود عليه السلام أن يصنع هذا السديري أو هذه الجنة أو هذا الشيء اللي بيلبسه على صدره وعلى جسمه لكي يتلقى به الضربات، لكي يكون حماية لجسمه، جسم الجندي، عن طريق حلقات متداخلة، حلقات حديدية متداخلة. فيقول له: وقدر في الصنعة، اتقن الصنعة، لا تجعل، وألمنا في الحديد نعمل سابغات سابغة، تقوم سابغة للجسم كله، نعمل سابغات وقدر في الصرب، لا تجعل الحلقة واسعة ينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي، قدر في الصرب، وعمله صالحة، وعمله آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. يصنع وربنا يثني على عمله. يأتي في مجال العبادة هذا الرجل العامل المقاتل الملك، ملك حائم: إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. حائم قاضي ملك بيدير جنود، يدير جيوش، ويقاتل في سبيل الله، ويعمل ويصنع، ومع ذلك يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وخير الصلاة صلاة أخي داود، صلاة الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، بيقسم الليل نصف نوم وثلث قيام لربه، والثلث ينام، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، مش بيقوم الليل وهو رجل بطل بالنهار، بينام بالليل ويجي يقوم بالليل وينام بالنهار، لا، عادل بالنهار وعادل بالليل. اعملوا آل داود. الاثر الاسرائيلي الذي يعني بدات به حديثي يقول: سال داود ربه فقال: يا ربي كيف اشكرك وشكري لك على نعمائك، نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر، كيف أشكرك؟ يعني من الوقت ربنا أنعم علي بمال، كيف أشكر الله على هذا المال؟ أنفق المال في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى، جميل، فإن أنفقت المال في مرضاة المنعم سبحانه، من الذي أعانني على هذا العمل؟ الله، فهذه نعمة حادثة جديدة تستوجب شكرا جديدا، تبدأ في تصريف هذه النعمة الجديدة في شكر المنعم، من الذي أنعم عليك بهذه النعمة الحادثة الجديدة التي هي شكر للنعمة السابقة؟ الله. إذن يستوجب هذا شكرا جديدا، وهكذا المسألة مش بتنتهي، مسألة لم تنتهي أبدا. فقال يا رب كيف أشكرك وشكري لك على نعمائك نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر؟ قال الآن شكرتني يا داود، عرفت هذا، علمته، استقر به قلبك، نعم الآن شكرتني يا داود. ولذلك وجدنا أن الشكر، الإنسان لا يدخل الجنة إلا بماذا؟ إلا بفضل ورحمة من ربه سبحانه. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك قال الإمام الطحاوي هنا: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، مش كده ولا إيه؟ فقال ولا نأمن عليهم، لأن الصديق رضي الله عنه كان يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، فلا نأمن ولا نأمن مكر ربنا تبارك وتعالى. قال ولا نشهدهم بالجنة. وسيأتي نص صريح بعد ذلك من الإمام الطحاوي: ولا ننزل أحدا من الناس، لا ننزل أحدا جنة ولا نار إلا بنص. ما أقدرش أقول أبو لهب في النار إلا لأن القرآن قال هذا، لكن أقول كل من مات على غير التوحيد في النار، كل مشرك يموت فهو في النار. لكن إنزال الشخص المعين، من أدراك أن هذا الشخص المعين مات على الكفر؟ من أدراك إلا لو كان عندك نص. يعني إنسان دلوقتي من الناس، هذا من يعمل أعمال الكفار وهو كافر، حكمه كافر، لكن تقول طب هو كافر، هذا الشخص مات في النار الآن، أنا مالي؟ ما أمرت بأن أتكلم في غيب الله. يقول هو هل من الممكن أن كافر يدخل النار في الجنة؟ أو مستحيل؟ عندي قطعيات تقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن السؤال، هذا الشخص سين من الناس، هذا الشخص أنت تقول أنه في النار، من أدراك؟ أنا أعرف أنه كافر فقط، لكن ربما أسلم قبل أن يموت، وارد ولا مش وارد؟ وارد. أنا ليه أتألى وأقول فلان ده أنا متيقن أنه في النار؟ من أدراك؟ مش ممكن يكون هذا الشخص، في احتمال واحد في المليار إن ممكن يكون أسلم ولا لا، وأخفى إسلامه، وارد أم لا؟ يبقى ما تكلمش عن إن شخص بعينه في النار إلا بنص. مش معناه، ليس معنى هذا الكلام إني أجيز أو أظن مجرد ضبط إن في كافر مات كافرا أو مشركا مات مشركا ويدخل الجنة، هذا يستحيل. ولكننا نتحدث عن أمر آخر، هذا الشخص الذي أنت تظن أنه مات على كفر قد يكون أسلم وأنت لا تدري. يبقى أنا لا أتكلم إلا عن أحكام ظاهرة، هذا رجل يعبد الصليب هذا كافر، هذا رجل يعبد الأوثان هذا كافر، هذا رجل يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا كافر. يبقى الكفر طالما أظهره الإنسان هو كافر، لكن ما بتكلمش عن إنه في جنة أو نار. كذلك هذا شيخ الإسلام، أسأل الله له الجنة، لكن أقول في الجنة لما يكون عندي الإيه؟ النص، علشان ما افتريش الكذب على الله تبارك وتعالى، لأني لم آخذ من الكتاب أو من السنة ما يدلل أو نزل إلي وحي فأبلغني أن فلان في الجنة، هذا لا يجوز أبدا. فيقول ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، دول محسنين يا رب، نقول المحسنون في الجنة، لكن هذا الشخص ربما كان يظهر خلاف ما يفتن، وارد أم لا؟ فنقول ولا نشهد لهم بالجنة، ولكن نسأل الله لهم الجنة ونستغفر لمسيئيهم. يبقى هنا تكلم عن المحسنين فأنهى الكلام، ثم يتكلم ونرجو للمحسنين من المؤمنين ثم تستغفر للمسيئين من المؤمنين. يبقى تكلم هنا عن نوعين، المحسنين من المؤمنين وتكلم عن المسيئين. فالمحسنون هنا يدخل فيهم المحسنون والمقتصدون، والمسيئون هنا هم الظالمون أنفسهم. واضح؟ فيقول ونستغفر لمسيئهم، كل مسلم مسيء نستغفر له، لأننا أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وأولى الناس الذين نرحمهم من أهل الملة، نكون رحماء بينهم. فنستغفر للمسيء ونخاف عليهم من ذنوبهم التي يرتكبونها، فمن خوفنا عليهم ندعوهم ونلح في الدعاء وندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعني نتصيد الأوقات التي من الممكن أن يقبلوا فيها الدعوة، نحاول لأننا نريد أن ننقذ إن كان هدفنا أن ننقذ الكفار والمشركين من النار، فندعوهم للدخول في الإسلام. فأولى ثم أولى أن نحفظ رأس مالنا ألا وهو أهل الإسلام. الأولى إن الإنسان المسلم المسيء والمخطئ والواقع في المعاصي واجب علينا أن ندعوه إلى الخير لأننا نخاف عليه، لأننا نحبه. فيقول ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، لا نيأسهم من رحمة الله. لا يأتي الواحد يا أخي انت عمر ربنا ما يعني عمرك ما ربنا يغفر لك أبدا. ليه؟ لأن الناس فيك وفيه، هذا لا يجوز. لماذا تيأسه؟ لماذا تقنطه من رحمة الله؟ ولذلك لو فعلت هذا يقول الله عز وجل لك كما قال لأحد الناس قبل ذلك كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم، ها أنا قد غفرت له وأحبطت عملك لأنك تأليت على الله تبارك وتعالى. لابد أعلم الناس الذين أصرفوا على أنفسهم ألا يقنطوا من رحمة الله. ربنا الذي قال لي ولست أنا، قال قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم، أصرفوا يعني أصرف يعني مصرف إصرافا عظيما في المعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربك. يقول الإمام الشارح وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. في حق نفسك ربما أنت كنت من المحسنين، فكيف تتعامل مع نفسك؟ تتعامل مع نفسك برغم هذه النفس، لا تظن نفسك أنك من أهل الجنة، وإنما عندك الصديق كان يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ألم يقل ذلك؟ بل والرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البشر جميعا وفي أفضليتي على الخلق جميعا خلاف مشهور سيأتي بمشيئة الله تعالى، يقول اللهم أنت ربي، يا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي خلقت، لا إله إلا أنت. انظر إلى الكلام الطيب الجميل، يتوسل إلى الله بربوبيته أولا ثم بألوهيته، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، وانا ما حدش يقدر يقول انا على عهدك وعهدك على طول، لازم يقيد فيقول ايه ما استطع، اعوذ بك من شر ما صنعت. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا اعوذ بك من شر، ولذلك كان يقول في خطبته ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، اعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بشكري، لا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بإيه؟ بذنبي. يبقى أبوء بالنعمة، هذه النعمة المفروض يقابلها إيه؟ شخص قابلها بالذنب، قال وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، شوف الهضم للنفس، شوف الهضم للنفس. فهنا يقول: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. بعض الناس يظن أن هذا الكلام ينطبق على جميع الناس إلا هو، ويظن أنه من أهل الجنة. اجعل نفسك سيء الظن بنفسك، احسن الظن بالآخرين، ولكن مع نفسك تكون سيء الظن بنفسك، لأنك لو احسنت الظن بنفسك ستفاجئ بما لا تحمد ركبان، بما لا تحمد ركبان. نسأل الله السلام. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية التي سبقتها في سورة الإسراء يقول سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. من هم الذين كان الناس يدعونهم من دون الله؟ الملائكة، المسيح، عزير، أنبياء، صديقين، صالحين، شهداء، أولياء، هؤلاء هم الذين كانوا يدعونه. فيقول سبحانه: قل ادعوا الذين دعمتم من دوني. طالما من دوني، من دوني يبقى من جبريل والتنازل. قل ادعوا الذين دعمتم من دوني، عبارة من دون الله تشمل كل خلق الله. قل ادعوا الذين دعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. من يملك؟ ولذلك قال: قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. شرك الضرة غير موجودة، شرك مساهمة من العالم كله، من الملائكة والجن والإنس، شرك مع الله في ضرة في الكون لا، لا يكون مثقال ضرة في السماوات ولا وما لهم فيهما في السماوات من شرك. نكرة في السياق النفي تفيد العموم، ودخلت عليها النفي التي جعلتها نصا في العموم تنطبق على كل مفردة من مفردات هذا العموم. من شرك وما لهم منه وما له منهم من ظهير. ليس لله ظهير، معاون، معاون، معابد، مساعد، مستشار، وزير، ليس هناك شيء من هذه الأشياء التي يحتاج إليها ملوك الدنيا. وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة الوجاء. فأغلق كل الأبواب، باب الملكية، باب الشرار، باب الظهير والمعين والمستشار والمعابد والمعاون والوزير وأصحاب الوجاء. الوجاهة التي بقيت. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى الشفاعة بالإذن، بإذنه هو للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. وكم من ملك، كم للتكسير، أعداد رهيبة، أطت السماء وحق لها أن تقط، ما فيها من موضع، ما فيها موضع أربع أصابع إلا، وملك راكع، ملك ساجد، ملك قائم. ملائكة أعداد لا تتصور ولا تدخل تحت الإحصاء. البيت المعمور يدخله كل يوم، بيت المعمور في السماء السبع 70,000 ملك، والذين يدخلون لا يعودون إلى قيام الساعة. أي أعداد هذه؟ أعداد خارقة، خارق الإحصاء. ومع ذلك يقول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه. فهنا يقول سبحانه: قل ادعوا الذين دعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك، كل هؤلاء الذين ذكروا، الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم كل واحد منهم الذي يبتغي ويبحث عن الوسيلة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، القربة، الوسيلة القربة التي تقرب. كل واحد من هؤلاء يريد أن يتقرب من الله. أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته. ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. ورأيت نعم الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. ولذلك يقول العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة، قال ابن عباس ومجاهد هم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم، يبتغون أن يطلبون الوسيلة يعني القربة التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. أيهم أقرب بدل من فاعل يبتغون؟ أيهم أقرب تعرف بدل من فاعل يبتغون؟ يبتغون الفاعل فين؟ هو الجماعة. أيهم يبتغون؟ أيهم أقرب بدل من فاعل يبتغون أن يطلب من هو أقرب منهم الوسيلة، فكيف لغيره؟ يعني أيهم أقرب يبتغي الوسيلة فكيف بغيره؟ إن كان كل واحد من هؤلاء يتمنى أن يكون أقرب إلى الله، يتمنى القربة من الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة فاطمة، وما أدراك ما فاطمة؟ ابنته فلذة كذب صلى الله عليه وسلم، يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، ولكن اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. والله تعالى يقول له ليس لك من الأمر شيء. شأك نكرة في سياق النبي تفيد العموم برضه. ليس لك من الأمر شيء على الإطلاق، لا يملك شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقال له صراحة أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ وشوف التعليم، وشوف أفتنقذ، لا أفأنت أنت بالذات تنقذ من في النار؟ هذا كما قال أأنت قلت للناس، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما قالوش أقلت أنت، لا أأنت قلت. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفأنت تنقذ من في النار؟ لا يستطيع لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ملأ من الملائكة ولا أحد من الخلق على الإطلاق. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يا نحن في حاجة إلى أن نتلقى التوحيد من كتاب الله تبارك وتعالى، نتلقى تعلم الأسماء الحسنى والصفات العليا من كتاب الله تبارك وتعالى. ولما نقول الكتاب ليس معنى ذلك أننا نترك السنة، وإنما لا يفسر القرآن إلا بالسنة، عشان ما يجيش وشعله الرجل ده القرآن ولا إيه. أما نقول القرآن أما السنة مفسرة لكتاب الله تبارك وتعالى. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى إياي وإياي فاتقون، يعني فاتقوني. وقال وإياي فارهبون، الرحمة والخوف. وقال فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوا الناس واخشوني. ومدح أهل الخوف فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. شفقة من شدة الخشية هم مشفقون، في شفقة مشفق خائف. وقال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفات أهل الإيمان وأهل الجنة. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ الذين يؤتون ما آتوا، يعني يؤتون ما آتوا، يعني يؤتون ما آتوا، يعني يعطون ما أعطوا من الزكوات والصدقات. يؤتون ما آتوا، مش يأتون، يؤتون ما آتوا ما أعطوا، واضح؟ وهناك كانت قراءة للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي ليست قراءة متواترة، تقول والذين يأتون ما أتوا، ويكون تفسيرا يعملون من أعمال البر، لأنها لابد أن تفسر نفس التفسير حتى يكون هناك تعارض. الذين يأتون ما أتوا، فهنا يقول يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق يؤتون ما آتوا من هذه الأعمال المحرمة؟ قال لا يثبت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. يعني يؤتون ما آتوا من أعمال الخير والصلاح، ومع ذلك يخافون ألا يقبل منه، يخافون ألا يقبل منه. قال الحسن هذا الحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد وابن ماجه والحميدي ورجاله ثقات، إلا أن عبد الرحمن ابن سعيد ابن وهب الهمداني رويه عن عائشة لم يدركها، ولكن ده كلام شعيب الأرنؤوط، ولكن الشيخ الألباني حسن الحديث وذكره في السلسلة الصحيحة برقم 162 في السلسلة الصحيحة، فليراجع تخريجه من شاء من إخواننا من طلبة العلم. قال الحسن رحمة الله عليه عملوا والله بفسر هذه الآية، عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المنافق أساء وأمن، والمؤمن أحسن وخشية. انظر إلى الفرق بين الاثنين. المؤمن الصادق المحسن يؤتي ما يؤتي من الأعمال الصالحة وهو يخشى، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. هذه آية إنما يتقبل الله من المتقين، هذه الآية اختلف الناس فيها، انقسم الناس فيها أو اختلفوا الفرق بالطبع إلى طرفين وواسطة، طرف أفرط وطرف فرط، وأهل السنة كانوا دائما وسط. فطائفة قالت اتقوا الشرك وهؤلاء هم المرجئة، إنما يتقبل الله من المتقين عن الذين اتقوا الشرك، فمن اتقى الشرك قبل الله عز وجل منه على أصله اللي هم مين؟ المرجئة. أي عمل تعمله طالما اتقيت الشرك والكفر يقبل منك. أما الخوارج فقالوا إنما يتقبل الله من المتقين، لابد لكي يقبل منك أي عمل لابد أن تكون تقيا، وإن لم تكن تقيا لا يقبل منك أي عمل بناء على أصله. هذا الكلام خطير يترتب عليه ألا يقبل أي عمل من سائر أهل الإسلام، لأنه أين المتقون؟ أين المتقون؟ فالمرجئة بنوا على أصلهم، والخوارج بنوا على أصلهم. فهؤلاء المرجئة قالوا التقوى المقصود بها اتقاء الايه؟ الشرك. والخوارج قالوا التقوى على إطلاقها. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إنما يتقبل الله من المتقين في نفس العمل، أن يكون الإنسان متقيا في نفس العمل نفسه حتى وإن لم يكن تقيا في سائر الأعمال. وكيف تتحصل التقوى في العمل؟ إذا أتت بشرطين، الإخلاص في العمل وموافقة الكتاب والسنة. فإن كانت مخالفة للكتاب والسنة لا يقبلها الله، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وإن كان موافقا للكتاب والسنة ولكن صاحبه كان قلبه معلقا بغير الله تعالى، يعني عمل لغير الله اللي هو الرياء، لا يكون متقيا في هذا العمل. كما جاء في الحديث المشهور اول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ومتصدق ومجاهد، والثلاثة عملوا من اجل ماذا؟ من اجل غير الله تبارك وتعالى رياء. ولذلك قال الله في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه. ولذلك يقول تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا، والعمل الاحسن هو الاصوب والاخلص. الاصوب ما كان موافقا للكتاب والسنة، والاخلص ما كان خاليا من الشرك والرياء. يقول تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا. فقول اهل السنة والجماعة هو القول الوسط، ان لا تقدر الله من المتقين في نفس العمل، والا فلو كانت التقوى على عمومها لما قبل عمل الا الافراد في العالم كله. كذلك بالنسبة لقول المرجئة الذين قالوا انما يتقبل الله من المتقين يعني المتقي الشرك فقط، فهؤلاء افرطوا واولئك فرطوا. اهل الافراط هم الخوارج، واهل التفريط هم المرجئة. اما اهل السنة والجماعة فكما عهدناهم كانوا امة وسطا متحكم فيهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الحسن رحمه الله عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يبقى الرجاء متعلق بماذا؟ متعلق او مترتب على اعمال، وذلك سيفسر الشيخ وسيوضح ان شاء الله. قال فتأمل كيف جعل رجاءهم مع اتيانهم بهذه الطاعات. فالرجاء انما يكون الرجاء الحق، الرجاء كصفة من صفات المؤمنين لا بد لها من شروط، ولا بد لها من صفة مقبولة عند الله تعالى، وإلا كانت أماني مردودة على صاحبها. قال فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى. لا بد من العمل بالأسباب، يعني إنسان يقول أنا أرجو رحمة الله ولا يعمل بالأسباب التي تؤدي إلى رحمة الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخره. فلا بد من تحقق أسباب، هذه الأسباب جعلها الله أسبابا لتحقيق هذا الرجاء، وإلا كانت أمانية كاذبة. فقال فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليها عليه، لو يضرب مثلا، يضرب مثلا يقول تصور مثلا لو أن رجلا له أرض يؤمل عنده أمل ورجاء أن يعود عليه من مغلها، المغل هو الإنتاج، النتاج بتاعها، يعود عليه من مغلها ما ينفع، فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها. الأرض لكي تكون صالحة لابد من الحرث، تقليب الأرض، تقليبها بالمحراث، ثم بعد ذلك يبذر ويتعهد هذا البذر ويأتي بثمار صالح ثم يرويها يتعهدها. لو جاء اليها بعض الاشياء التي تضر هذا الزرع يقضي عليها، لو خرج بعض الزراعات الفاسدة التي تمنع الثمرة من النضج يقوم بقصها وبتهذيبها، كل ذلك من عمل المزارع الناطح الفاهم الواعي الذي يؤمل ويعمل بالاسباب. قال لو ان رجلا له ارض يؤمل ان يعود عليه من مغليها ما ينفعه فاهملها ولم يحرسها ولم يقطعها ورجى انه ياتي من مغليها مثل ما ياتي من حرس وزرع وتعاهد الارض لعقه الناس من اسفل السفهاء رجلان هذا عنده قطعه ارض وذلك عنده قطعه ارض هذا قام بكل الاسباب التي تؤدي الى اخراج زراعه طيبه والاخر تركها وعنده امل ان ياتي في موسم الحصاد لكي يطوب بالحصاد سافر راح يقضي مثلا اجازه ولا حاجه وجاء من المنتجع عشان يلم الغله قال لك ايه هذا الرجل لو جاء لكي يقوم بلم هذه الغله لعقه الناس من ايه من المجانين مش سفيه كما ده فيكون انسانا مجنونا لعقه الناس من اسفل السفهاء وكذا لو رجع وحسن ظنه ان يجيءه ولد من غير جماع ينفع او يصير اعلم اهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام انا اريد ان اكون زي ابن حجر العسقلاني وقتي كله بقضيه قدام التلفزيون او بقضي وقتي كله قدام الاخوه وقاعد بنحكي مع بعضينا ونخرج من حكايه ندخل في حكايه نخرج من قصه نخش في حدوته وقاعدين مع بعضينا من دعوه مش في التلفزيون ولا على القهوه قاعدين في المسجد بنتكلم خلصنا سيره الشيخ فلان نخش على سيره الشيخ علان خلصنا سيره فلان نخش على سيره فلان خلصنا كل ده كله يعني نخرج نتمشى ونرجع بقى عشان تعبنا من الكلام وفي الاخر انا بقالي 20 سنه بطلب العلم ده انا يا اخي بقالي 30 سنه كنت بحضر لفلان وفلان وما اعرفش حاجه ما اعرفش حاجه لا ارى ولا اتعلم ولا حافظ ولا المساله مش بالاقدميه مش كده ولا لا العلم مش بالاقدميه وانما العلم بماذا العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعلم بالتعلم العلم بالتعلم هو اسبابه فيقول او يصير اعلم اهل زماني من غير طلب العلم وحرص تام وامثال ذلك فكذلك من حسم ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعه ولا تقرب الى الله تعالى بامتثال اوامره واجتناب نواهيه هل هذا يكون رجاء ابدا يستحيل ان يكون رجاء يقول لك انا رجائي في وجه الله كبير قوي وعشني عشان بايه ماذا اتيت لكي تقصد مزرعه اقصد مزرعه الدنيا مزرعه للاخره زرعت ام لم تزرع من زرع فقط يقول ومما ينبغي ان يعلم ان من رجا شيئا ان من رجا شيئا استلزم رجاؤه امورا ده كلام عقلي كلام عقلي بحت مما ينبغي ان يعلم ان من رجا شيئا شيئا اي شيء على الاطلاق يستلزم رجاؤه امورا معينه احدها محبه ما يرجو يرحمك الله محبه ما يرجو لا بد وان تحب ما ترجو فبالنسبه للموضوع الذي نتكلم فيه انت لابد وان تحب ربك وان تحب لقاء الله وان تحب النظر الى وجه الله وان تحب الجنه وان عندك الرغبة الأكيدة في دخول هذه الجنة أول شيء بتحب ما ترجو تحب الجنة فلتحرص عليها الثاني خوفه من فوائد أول شيء تحب ما ترجو الشيء الذي ترجو وتؤمنه لابد أن تكون أن يكون محبوبا لديك الثاني أن تخاف من فوائده وكذلك يخاف الإنسان مما يقطع عليه هذا الأمل والرجاء يخاف من الذنوب يخاف من النفاق يخاف من اي عائق يعوق عن الوصول الى المحبوب الانسان الذي يحب شيئا ويؤمنه يحب ويحرص عليه وفي نفس الوقت يكون خائفا من اي عائق يقطع عليه الطريق فليحرص على قطع اي قاطع طريق يريد ان يبحث عن حمايه نفسه احمي نفسي من اي صائل او من اي عائق او من اي انسان او مخلوق يريد ان يقطع علي الوصول الى هذا الامل وهلك ام لا هذا كلام عقلي بحت سعيه في تحصيله بحسب الامكان السعي في التحصيل طب انا عندي هنا السعي في التحصيل لا يكون الا بالتزام الطاعات وترك المعاصي، ولو وقعت فيها وقعت في التقصير أبادر مسرعا إلى ماذا؟ إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى لكي أستدرك ما فاتني. يبقى لابد من وجود أشياء معينة لعلاج الأسباب، لكن أرجو فقط ولا أعمل بالأسباب هذا لا يكون رجاء، وإنما هذا يكون إيه؟ أمانية كاذبة كما سيجي. وذلك قال الحسن البصري رحمه الله، وهذا الكلام يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وإنما هو من أقوال الحسن البصري رحمه الله، كلام طيب. يقول ليس الإمام بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني، هو ده الشائب، غرتهم الأماني، ما لم يقل الرجاء، لأن الرجاء يعقبه عمل، غرتهم فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا محسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يقول وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راجل خائف الرجاء لابد يكون معه خوف، لو رجاء بدون خوف يبقى مش رجاء يبقى أماني، لأن كل إنسان يرجو شيء يستلزم رجاؤه، يستلزم رجاؤه تحقق أمور، الأول محبة الشيء المرجو، ثانيا الخوف من ثواب، ثالثا السعي في تحصيل، فإن لم يحدث هذا لم يكن رجاء وإنما كان أكذوبة، كان أماني كاذبة. يقول والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راجل خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير، من خاف أزلج ومن أزلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول السائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، مخافة الفوات إن يفوتك، طبعا المصدر في الفوات والفوت، فات فوتا وفات فات فوتا وفات فواتا، يعني هو مصدران لفعل فات. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل قطعي، أدلة قطعية في الكتاب والسنة، المشرك لا ترجى له المغفرة، المشرك الذي يموت على شرك لا ترجى له المغفرة، قواعد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك لمن يشرك. يقول المسيح عليه السلام في سورة المائدة إنه من يشرك بالله، إنه الشأن العظيم والخبر ضمير القصة والخبر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قواعد قطعية الشريعة لا تتحمل خلافا بين الناس. يقول فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب ما سوى الشرك في مشيئة الله، إن شاء الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. يبقى لو إنسان مات وقد ارتكب موبقة من الموبقات خلى الشرك على الشرك، هذا الإنسان وسئلت أنت هذا الإنسان يعذب عليها أم ماذا؟ ما تعرفش، تقول هو في مشيئة الله إن شاء عفا وإن شاء عفا، في المشيئة، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء فإن عفا هذا حقه، وإن عفا ذلك فضله، إن عذب هذا حقه وإن عفا فهذا فضله سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهو يسأل. وفي معجم الطبراني والشيخ الألباني قال ليس في معجم الطبراني تقريبا ان الامام الشارح نقله بواسطة، ولكن الحديث ليس في معاجم الطبراني. قال في معجم الطبراني: عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا. يعني لا يترك الله منه شيئا على الإطلاق، مدام في مظالم بين العباد لابد أن تحدث مقاطعة، لابد أن يحدث حساب في هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا له حق وذاك له حق، الله سبحانه وتعالى أعفو عن حقوقي هو سبحانه، أما حقوق الناس فلا بد من أن يحدث فيها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكف بنا حاسبين. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يعني فلا تتظالموا. واحدث القصاص حتى بين الزواج، لتؤذن الحقوق، حتى انه يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان لو كانت هناك شاة حرماء ضربت بقرونها شاة جرحاء خالية رأسها من القرون يؤتى بها يوم القيامة ويجعل المضروبة تضرب الضاربة، ثم يقول: أخذتم حقوقكم؟ نعم. كنوا ترابا. حينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فلا بد من أداء الحقوق. فيقول: وديوان لا يترك الله منه شيئا، ولذلك التوبة شروطها تستغرق الأزمنة الثلاثة. ففي الماضي النفس، المستقبل العام على الا تعود الى الذنب، الحاضر الاقلاع الذنب، لابد لكي تكون توبة نصوحة لابد وان تستغرق الازمنة الثلاثة، في الماضي ندب، في الحاضر اقلاع، في المستقبل عام على الا تعود الى الذنب مرة اخرى. جميل. واذا كان الذنب بينك وبين احد من الناس لابد من الاستحلال، تعطيه حقه او تطلب ان يسامحك، والا لم تكن التوبة قد تحققت شروطها. يقول: وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به، ديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. هذا كلام طيب جدا، وهذا الكلام عليه أدلة من الشرع، ولكنه هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لابد من تحقيق هذا الأمر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: هو حديث ضعيف ولم يرويه الطبراني، بل رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك، وقال الإمام الحاكم: صحيح الإسناد. ورد الإمام الذهبي هذا التصحيح بقوله: قلت صدق ضعفوه، وابن باب نور فيه جهالة. فالحديث فيه رجلان، رجل ضعيف ورجل مجهول، وعلى ذلك فالخبر غير صحيح. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. فحينئذ سنتحدث عن الكبائر ونبين الفرق بين الكبائر وبين الصغائر، وسنلم بعض الإلمامات بأحكام الكبائر، وننقل عن أهل العلم ما يبين حكم هذه الكبائر. وإن كنا في قضايا التكفير قد تحدثنا عن الكبائر في مسائل الأسماء والأحكام تكلمنا فيها باستفاضة، ولكن لنا عودة لها بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه في النية أن هذا الشرح الطيب المبارك يكون بمشيئة الله تبارك وتعالى جامعا في قضايا الاعتقاد، جامعا مفصلا في قضايا الاعتقاد كما ترون بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له،
وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحق هذا الصغائر. هذا كلام نفيس، كلام لا يستطيع أن يقوله إلا الراسخون في العلم والعلماء حقيقة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفقه النفوس، علم عظيم. هذا الكلام لا يستطيع أن يقوله أي أحد. هذا الكلام مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف يقول ابن تيمية ويقول عنه الشارع، يقول: ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، تبقى كبيرة. ولكن الذي ارتكبها كان عنده حياء وعنده خوف، بالطبع لم يصل إلى درجة يعني الحياء لو كان غالبا والخوف لما استطاع أن يأتي بالزمن بالكبيرة، ولكنه ضعف، ولكنه كان هناك حالة نفسية في داخل الإنسان صراع، فلم يأتي الكبيرة وهو مطمئن النفس كما يفعل كثير من ممن يتهاونون في ارتكاب الكبائر، ولكنه بمجرد ارتكابها ضعفت نفسه، وبمجرد الارتكاب سيتوب إلى الله على الخوف. ولكن هذا الشخص ساعة أن وقع فيها وضعفت نفسه كانت هناك أشياء تعتمل في داخل نفسه من حياء وخوف واستعظام لها، فهذا يلحقها بالصغائر. قال: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. يبقى القضية ينظر إلى الظروف والأحوال النفسية والأحوال القلبية التي احتملت في نفس القائم بهذا العمل سواء كانت كبيرة أو صغيرة. قال: وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره، يعني من غيره. هذا كلام قد يخالف به البعض، ولكنه كما قلت لحضراتكم كلام ينظر فيه إلى المقاصد وينظر فيه إلى أحوال النفوس، فهو كلام عالم بالنفوس، عالم بمقاصد الكتاب والسنة. قال: أيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب. ده كلام يعني سبحان الله رب العرش العظيم. فعلا أنت تأتي أحيانا وتقول: أنا أفعل كذا من الأخطاء، قد فعلها فلان. يا أخي، هل أنت أتيت من الحسنات العظام كما أتى فلان حتى تريد أن تقلده في خطئه؟ هل تقليدك لخطأ هذا الكبير، تقليدك له يجعل عملك الخطأ صوابا أبدا؟ يعني احنا وجدنا الصحابة الكبار، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الواحد منهم لو أنفق، الصحابي الكريم لو أنفق مد من التمر أو من أي شيء بر أو غيره، مد هكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: وما أدراك ما خالد، وما أدراك ما خالد. يقول: يا خالد دعوني أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد الذهب. تصور أحد الذهب، هنجيب ذهب قد أحد منين؟ ده احنا لو جبنا قارون عليه لعنة الله مش هنجد عنده ذهب قد جبل أحد. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصف المد كمان، حتى قد كده. لماذا؟ لأن العمل الذي قام به هؤلاء قاموا بعمل قام في قلوبهم من الإخلاص لله ومن الحب لله ومن خشية الله تبارك وتعالى ومن الانقياد لله سبحانه. أعمال القلوب تجد هؤلاء العمل الصغير يبارك الله عز وجل فيه، فيتفوق هذا العمل الصغير على عملكم أنتم العظيم. ولذلك لما قال بعضهم إن عمر بن عبد العزيز كان وكان وكان، فقال بعض السلف: انما فعله عمر بن عبد العزيز لا يساوي غبار في انف معاوية بن ابي سفيان استنشقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحبة لها فضل عظيم، ان بعض الناس يأتون لسب الصحابة ويقللون من شأن الصحابة، حتى ولو جاء صحابي كريم وارتكب شيئا من الاشياء الكبيرة وصانهم الله، الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة خاطب ابن ابي بلتعة: لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمعنى ذلك ان الانسان قد يرتكب شيئا وهذا الشيء يغمر ويغفر في بحار فضله وخيره الذي انعم الله عز وجل عليه به. فلا تقيسوا انفسكم ولا تحتجوا بخطأ وقع فيه كبير، اقول هذا الكلام حتى لا تحتجوا بخطأ وقع فيه كبير، هذا الكبير وقع في خطأ امامه فضائل عظمى، اما انت فمن الممكن ان لا يكون في صحيفة حسناتك وسيئاتك الا هذا العمل المصيبة الذي ارتكبته وقلدت فيه الكبير، واضح؟ فلا تحتج بفعل انسان خالف الكتاب، ربما كان مجتهدا مأجورا وانت تقلده بعد ان اقيمت عليك الحجة، هذا امر خطير. فتعلموا ايها الناس حتى لا تقعوا في اخطاء، لانك لا تكلف الا نفسك فقط. يقول الامام: وايضا فانه قد يعفى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فان فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 اسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. هؤلاء 10 موجودة في المجلد 7 اللي هو الامام الاوسط لشيخ الاسلام ابن تيمية، وفي المجلد 6 صفحة 205 وما بعدها من منهاج السنة النبوية لشيخ الاسلام ابن تيمية كذلك. وانا سأتوقف بمشيئة ربنا تبارك وتعالى اليوم لكي نكمل هذا الكلام ونجعلنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 53 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وبعد أن أنهينا القول في قواعد التكفير بعدما تشعر القول حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وأظن أننا قد بينا منهج أهل السنة والجماعة، وفي نفس الوقت عرجنا على بيان أقوال الفرق المنحرفة ذات الإفراط وذات التفريط. أظن أننا قد أتينا على الشبهات التي لبس المخالفون على طلبة العلم بها، والآن نعود والعود أحمد بمشيئة ربنا تبارك وتعالى إلى قراءة كلام العلامة الشارح حول شرحه لمتن الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئيهم ونقاط عليهم ولا نصمتهم. هذا ما قاله الإمام الطحاوي، وهذا الكلام ليس فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة، بل هذا الكلام هو الوسطية المستنبطة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم الصدر الأول الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يقول: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم. نرجو ونأمل من ربنا تبارك وتعالى للمحسنين، فلا أستطيع أن نقول عن محسن من المحسنين إنه من أهل الجنة، وإنما نقول إن المحسنين وإن المؤمنين من أهل الجنة، نحكم على العموم، ولكننا لا نحكم على الأعيان إلا بنص، فلا نستطيع أن نقول من عند أنفسنا إن أبا بكر الصديق في الجنة، لا نستطيع أن ننطق بهذه الكلمة من عند أنفسنا، وإنما الذي دعانا أن نقول إن أبا بكر الصديق في الجنة لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نتقدم بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما لما قال قلنا، ولما قال عن الفاروق عمر ابن الخطاب إنه في الجنة قلنا، وهكذا سائر العشرة المبشرين بالجنة. نقول عن أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم، لأن الله قال ذلك في القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. كذلك نتكلم عن أهل بدر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه من مناقبهم العظيمة، فنحن نقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نقول ما قاله القرآن وما صح عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما نستطيع أن نقوله معتقدين إياه مصدقين لكتابنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكننا لا نستطيع أن نقول عن محسن من المحسنين إنه من أهل الجنة، ولكن نرجو له ذلك. لو سألتني عن الشافعي أقول لك أسأل الله أن يكون في الجنة، سألتني عن الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام أحمد أو أي إمام من أئمة الهدى، نقول نسأل الله تعالى أن يكون من أهل الجنة وأن يكون في أعلى عليين جزاء ما قدم لهذه الأمة. نقول هذا الكلام، ولكننا لا نقول الشافعي في الجنة، ولا قد يقول قائل: أنتم تقولون هو ليس في الجنة؟ ما قلنا هذا، هذا كذب علينا، لم نقل هو ليس في الجنة معاذ الله، وإنما نقول نرجو ونتمنى ونسأل الله تعالى أن يكون في أعلى عليين، لكنني لا أستطيع أن أقول، لأن هذا تألي على الله تبارك وتعالى، لأن هذا ادعاء لعلم الغيب. وإلا فما الفرق إذا لو قلنا فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة، فما فائدة قول المصطفى عليه الصلاة والسلام إذن أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخره، ما الفرق؟ وحينئذ ما الفرق بين العشرة المبشرين بالجنة وبين غيرهم؟ إن كان جميع من نذكر أسماءهم في الجنة قولوا ونعتقد أنه في الجنة،
هذا خطأ ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لنهج الأولين صحابة النبي الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يومه. يقول ونرجو للمحسنين من المؤمنين، هل هو حينما يقول نرجو للمحسنين الله تبارك وتعالى تحدث عن الذين أورثوا الكتاب فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وهذا فضل الله تعالى أن ذكر الظالمين أنفسهم في بداية الآية في رحمة ربنا تبارك وتعالى، ثم سيقول في آخر الآيات يدخلونها على الجنة يدخلونها، فيقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هم؟ فمنهم من المصطفين الذين ليس المصطفين الأخيار وهم أنبياء الله ورسل، لا، وإنما يتحدث هنا عن المسلمين المؤمنين الذين أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقسمهم إلى ثلاثة أقسام، فيقول سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم من هؤلاء الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه، معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، وليس معه الإيمان المطلق الذي إذا وجد في شخص كان من أهل الجنة، معه مطلق الإيمان، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، فمنهم ظالم لنفسه، معه أصل الإيمان وارتكب كبائر، قصر في الفرائض، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، المقتصد هو الذي أتى بالفرائض وانتهى عن المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هؤلاء هم المحسنون. ولذلك هذا التقسيم في سورة فاطر يختلف عن التقسيم الموجود في سورة الرحمن والواقعة، فإن التقسيم الموجود في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة يتحدث عن عموم بني آدم، منهم المؤمن ومنهم الكافر، فنقسمهم إلى قسمين إلى ثلاثة أقسام. قسم هم أصحاب اليمين، وقسم هم أصحاب الشمال. أصحاب الشمال دول أهل جهنم والعياذ بالله، الخالدون المخلدون في دار جهنم، دول الكفار والمنافقون نفاقا أكبر أعاذنا الله وإياكم، وكل من كان على غير ملة الإسلام، هؤلاء هم أهل الشمال أصحاب الشمال الذين ورد ذكرهم في سورة الرحمن وتحدث عنهم قبل أن يتحدث عن أهل الجنتين، فتحدث عن النار أولا، تحدث عن جهنم أولا، وورد ذكرهم في سورة الواقعة بالتفصيل، ولكنه حينما تحدث عن المؤمنين أهل الملة قسمهم إلى قسمين، أهل أصحاب اليمين والسابقون السابقون. وفي سورة الرحمن قبلها يقول سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهؤلاء هم السابقون، هؤلاء هم المحسنون، هؤلاء في سورة فاطر السابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات في فاطر. وفي سورة الرحمن قال عنهم ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي آخر الآيات قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فعلمنا أنهم محسنون. يبقى وصفهم بالإحسان في سورة الرحمن، وصفهم بالصدق في سورة الواقعة والسابقون السابقون، وكذلك بالصدق في سورة فاطر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بقي أصحاب اليمين، أصحاب اليمين هم المرتبة الأدنى، من السابقين المحسنين اصحاب اليمين عموم المؤمنين. هؤلاء ورد ذكرهم في صورة الانسان باسم الابرار، باسم الابرار حينما تحدث عن الابرار، وعينا يشرب بها المقربون. يبقى تحدث في الانسان عن المقربين وعن الابرار. فهنا يقول واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، وهم من ورد ذكرهم في الرحمن في قوله تعالى ومن دونهما جنتان، اصحاب الجنات الاهل. طيب السؤال، يبقى صورة الواقعة تحدثت عن ثلاثة اقسام، اثنين من المؤمنين وفرقة او طائفة من غير المؤمنين اللي هم الكفار اصحاب الشمال، وكذلك سورة الرحمن. ولكن سورة فاطر تحدثت عن تقسيم لأهل الملة الإسلامية، فقالت منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق بالخيرات هؤلاء هم المقربون، هم الذين قال عبد لمن خاف مقام ربي جنتان. وفي قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، فالمقتصد هو ومن دونهما جنتان، اللي هم الابرار في الانسان، اللي هم مين؟ اصحاب اليمين. السؤال، فمنهم ظالم لنفسه، الظالمون لانفسهم هؤلاء في اي الطوائف يكونون؟ هؤلاء ياتون يوم القيامه ان تابوا واناهوا كانوا من اهل اليمين وانتقلوا الى مرتبه المقتصدين، ان تابوا. ان لم يكن الواحد منهم واتى ربه بكبائر وبذنوب لم يتب منها، فما الذي سيحدث؟ اما ان يعفو الله عز وجل عنه بدون حساب، وهذا جائز لان الله تعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء كما نقول في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا، فإن عفا انتقلوا إلى أهل اليمين، وإن أدركتهم الشفاعة كانوا كذلك، وإلا دخلوا النار ثم عوقبوا على قدر ذنوبهم، ثم سيخرجون في يوم من الأيام على قدر ما ينقصون حسب ذنوبهم، فسيخرجون إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الجنة، فيكونون في طائفة أصحاب اليمين التي هي ومن دونهما جنة، بعد أن يعاقبوا ويطهروا من هذه الذنوب. وإذا يكون المآل إما الأبرار أو أصحاب اليمين، وإما المقربون السابقون. واضح؟ لكن آية فاطر تتحدث عن تقسيم العباد قبل العقاب في الدار الآخرة، ولا تتحدث عن المنازل في الآخرة، تتحدث عن تقسيم المؤمنين المسلمين في واقعهم الإيماني العملي، ولا تتحدث عن المآل، لأن سورة الرحمن تتحدث عن ماذا؟ عن المآل في الآخرة. سورة الواقعة تتحدث عن المآل في الآخرة. سورة الإنسان تتحدث عن المآل في الآخرة، تتكلم عن الجنة والنار، لكن سورة فاطر لا تتحدث عن المآل، وإنما تتحدث هنا عن الواقع العملي وما الذي سيحدث لهؤلاء فيما بعد. يقول سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالإمام الطحاوي حينما يقول ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، يبقى الكلام هنا عن المحسنين. إن كان إنسانا، كان إنسانا، وجد إنسان أمامك، وجدت هذا الإنسان يعني فيه صفات المحسنين، هل أنت تحكم عليه بأنه من أهل الجنة؟ لا، هذا أمر علمه عند ربي سبحانه وتعالى. فنرجو للمحسنين من المؤمنين، الأمين للطبيعي، نرجو للمحسنين من المؤمنين لأنهم من المؤمنين، طائفة من المؤمنين او يبين ان هم من المؤمنين، فالمؤمنون ينقسمون الى محسنين والى غير محسنين. فالاحسان ان تعبد الله كانك طرف الاسلام عام، والايمان اخص، والاحسان اخص. يعني لو صنعنا دائره واسعه، هذه الدائره تكون دائره المسلمين، ثم نصنع دائره اخص منها اصغر منها في وسطها دون المؤمنون، ثم نصنع دائرة أصغر من الأخريات فنجعلها في المنتصف. هذه دائرة من؟ فالعدد يقل، العدد يقل، العدد يقل. قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. قد يسأل سائل ويقول يعفو عن المحسنين، وهل المحسنون في حاجة إلى أن يعفى عنهم؟ نقول سبحان الله، إن صديق هذه الأمة كان يدعو ويقول، يدعو في دعائه ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كان يغفر من هذا الدعاء، وكان لا يأمن على نفسه من الفتنة، فكان يقرأ في صلاة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني يخشى على نفسه ويخاف على إيمانه أن يسلب منه، يخاف لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكانوا في خوف، فكانوا في خوف، لم يكونوا آمنين في الدنيا، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، ومع ذلك كانوا يخافون، يخافون، كانوا يعبدونه بكرة. إن كان القرآن يتكلم عن الأنبياء فيقول كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن كان الأنبياء الذين هم أعظم من الصديقين وأعظم من الأولياء من من على الأنبياء والمرسلين، الأنبياء أعظم والمرسلون أعظم، ومع ذلك كانوا يدعون ربهم رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، لأن الله سبحانه قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، خوف مع التعظيم عن علم وعن معرفة بعظمة الرحمن سبحانه وتعالى. فيقول ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، نطلب لهم العفو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تسأله السيدة الصديقة بنت الصديق، فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا أدعو، بماذا أدعو في ليلة القدر؟ ليلة القدر هذه أدعو بها إيه؟ تجد الإنسان منا هدفه في ليلة القدر، ويجي الإمام اللي هيصلي بالناس يجهز، يجهز دعاء سنة 2000، دعاء سنة 2001، دعاء سنة كذا. وأدعيه سيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. بس ده الدعاء الذي ندندن حوله، تقول السيدة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. أمل المحسنين، أمل المحسنين أن يعفو الله عز وجل عنه. تصور إنما يكون الأمل أن يعفو الله عز وجل عنه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، فإن عفى الله عنك كنت من أهل رضا ربك سبحانه وتعالى. أن يعفو عنه ويدخلهم الجنة برحمته، أم بأعمالهم؟ برحمته. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك آيات في القرآن الكريم تتحدث عن دخول الجنة بإيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الباء للسببية ولا للمعوضة للمقابلة؟ هذه بقى السببية، يعني بسبب الإيمان والعمل الصالح، هذا هو السبب الذي يدخلك الجنة. أما أن تكون الجنة مقابلة وعوضا عما قدمته أنت، ماذا قدمت؟ حتى يعطيك الله عز وجل رضاه عنك، حتى توجد رضا الله عز وجل الرضوان الاعظم، حتى تستأهل لدخول الجنة. هذا النعيم العظيم ماذا قدمت لربك سبحانه وتعالى؟ انت رزقت في الدنيا رزقا عظيما، هل استطعت ان تقدم شكرا على هذه النعم التي انعم عليك بها؟ ابدا. حتى الهداية، انظر الى كلام نبيك صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حينما كانوا يحفرون الخندق ويقولون اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، اللهم لولا انت ما اهتدينا. فالهداية منك منه سبحانه وتعالى، وعبادتك لله منك منه سبحانه، وكل شيء تقدمه صالحا هو من الله سبحانه وتعالى منا. كل شيء وما بكم من نعمة فمن الله، إذا كل هذه النعم من الله تعالى يستحق عليه الشكر. أمامنا الأثر الإسرائيلي المشهور حينما قال داود عليه السلام عندنا في القرآن، يقول الله تعالى لداود عليه السلام اعملوا آل داود شكرا، اعملوا مش قولوا شكرا، احنا الشكر عندنا الحمد لله، ده الشكر. الشكر عندنا بص يقول لك يعني لو لقيت لقمة كده، ده من الفلكلور الشعب عندنا، تلقى لقمة جنب الحيط تاخدها وتبوسها تنفضها وتمسحها وتقعد جنب الحيط، الراجل ده شاكر الحمد لله رب العالمين. الشكر مش كده خالص، الشكر مش هذا، الشكر بالقلب عند اهل السنة والجماعة، بالقلب وباللسان وبالعمل، لان الشكر ايمان. الشكر ايمان، فهو بالقلب وباللسان وبالعمل بالاركان، هذا هو الشكر. ولذلك قال تعالى اعملوا، لم يقل قولوا شكرا، قال اعملوا آل داود شكرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في الصلاة حتى تتورم قدماه، تقول له السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يرد عليه الليل طبعا بلى غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ولكن شوفوا ليه، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني الشكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف حتى تتورم قدمات. ولذلك القرآن لما بيقول لداود عليه السلام اعملوا آل داود الشكر، قال وقليل من عبادي، لو كان الشكر بالبوق باللسان كان كل عباد الله شاكرون، مش كده ولا لا؟ كان كل عباد الله شاكرين، ولكن الشكر اعظم من ذلك واكبر. ولذلك داود قام باداء حق الشكر، حتى ان المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدح عمله وقال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. طب ما كل الناس بتأكل من كسب أيديها، لكن داود الملك ما كان أغناه عن أن يعمل هذا العمل، وعمل شاق، عمل شاق شغال في الحدادة. الشاق أنواع الأعمال، والقرآن الكريم يثني على عمله، فيقول له القرآن وقتل في الصمت، اتقن الصمت، قتل في الصمت، لا تجعل القطوة ساعة حنفذ منها السهل، لا تجعلها ضيقة قعيد الجندي السدير اللي بيتلبس ده، لو قتل في الصمت، الصرد السدير اللي بيتلبس اللي هي الجنة اللي بيلبسها المقاتل، كانوا يلبسوها تبقى قطعة من الحديد ثقيلة تتحرك بصعوبة تكتم على نفسي، مش كده؟ ألهم الله داود عليه السلام أن يصنع هذا السدير أو هذه الجنة أو هذا الشيء اللي بيلبسه على صدره وعلى جسمه لكي يتلقى به الضربات، لكي يكون حماية لجسمه، جسم الجندي، عن طريق حلقات متداخلة، حلقات حديدية متداخلة. فيقول له وقتل في الصمت، اتقن الصنعة، لا تجعل وألمنا في الحديد أن يعمل سابغات سابغة، تقوم سابغة للجسم كله، هنعمل سابغات وقدر في الصرد، لا تجعل الحلقات واسعة ينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي. قدر في الصرد واعملوا صالحا واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يصنع وربنا يثني على عمله. يأتي في مجال العبادة هذا الرجل العامل المقاتل الملك ملك حائم، إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. حائم طارق ملك بيدير جنود يدير جيوش ويقاتل في سبيل الله ويعمل ويصنع، ومع ذلك يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير الصلاة صلاة أخي داود صلاة الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام الثلث، بيقسم الليل نصف نوم وثلث قيام لربه، والثلث ينام، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، مش بيقوم الليل وهو رجل بطل بالنهار، بينام بالليل ويجي يقوم بالليل وينام بالنهار، لا عامل بالنهار وعامل بالليل. اعملوا آل داود. الاثر الاسرائيلي الذي يعني بدأت به حديثي يقول سأل داود ربه فقال يا ربي كيف اشكرك وشكري لك على نعمائك، نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر، كيف اشكرك؟ يعني الوقت ربنا انعم علي بمال، كيف اشكر الله على هذا المال؟ انفق المال في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. جميل. فان انفقت المال في مرضات المنعم سبحانه، من الذي اعانني على هذا العمل؟ الله. فهذه نعمة حادثة جديدة تستوجب شكرا جديدا، تبدأ في تصريف هذه النعمة الجديدة في شكر المنعم. من الذي أنعم عليك بهذه النعمة الحادثة الجديدة التي هي شكر للنعمة السابقة؟ الله. إذن يستوجب هذا شكرا جديدا، وهكذا المسألة مش بتنتهي، مسألة لم تنتهي أبدا. فقال يا رب كيف أشكرك وشكري لك على نعمائك، نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر. قال الآن شكرتني يا داود، عرفت هذا؟ علمته؟ استقر به قلبك؟ نعم، الآن شكرتني يا داود. ولذلك وجدنا أن الشكر، الإنسان لا يدخل الجنة إلا بماذا؟ إلا بفضل ورحمة من ربه سبحانه. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك قال الإمام الطحاوي هنا ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، مش كده ولا إيه؟ فقال ولا نأمن عليهم، لأن الصديق رضي الله عنه كان يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، فلا نأمن ولا نأمن مكر ربنا تبارك وتعالى. قال ولا نشهدهم بالجنة، وسيأتي نص صريح بعد ذلك من الإمام الطحاوي، ولا ننزل أحدا منه الناس، لا ننزل احدا جنة ولا نار الا بنص. ما اقدرش اقول ابو لهب في النار الا لان القرآن قال هذا، لكن اقول كل من مات على غير التوحيد في النار، كل مشرك يموت وهو في النار. لكن انزل الشخص المعين، من ادراك ان هذا الشخص المعين مات على الكفر؟ من ادراك الا لو كان عندك نص. يعني انسان دلوقتي من الناس، هذا من يعمل اعمال الكفار وهو كافر، كافر حكمه كافر، لكن تقول طب هو كافر، هذا الشخص مات في النار الان، انا مالي؟ ما امرت بان اتكلم في غيب الله يقول هل من الممكن ان كافر يدخل النار في الجنة او المستحيل؟ عندي قطعيات تقول انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لكن السؤال هذا الشخص سين من الناس، هذا الشخص انت تقول انه في النار، من ادراك؟ انا اعرف انه كافر فقط، لكن ربما اسلم قبل ان يموت. وارد ولا مش وارد؟ وارد. انا ليه اتألى واقول فلان ده انا متيقن ان في النار؟ من ادراك؟ مش ممكن يكون هذا الشخص، في احتمال واحد في المليار ان ممكن يكون اسلم ولا لا واخفى اسلامه. وارد ام لا؟ يبقى ما تكلمش عن ان شخص بعينيه في النار الا بنص. مش معناه، ليس معنى هذا الكلام اني اجيز او اظن لمجرد ظن ان في كافر مات كافرا او مشركا مات مشركا ويدخل الجنة، هذا يستحيل. ولكننا نتحدث عن امر اخر، هذا الشخص الذي انت تظن انه مات على كفر قد يكون اسلم وانت لا تدري. يبقى انا لا اتكلم الا عن احكام ظاهرة. هذا رجل يعبد الصليب، هذا كافر. هذا رجل يعبد الاوثان، هذا كافر. هذا رجل يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا كافر. يبقى الكفر طالما اظهره انسان هو كافر، لكن ما بتكلمش عن انه في جنة او نار. كذلك هذا شيخ الاسلام اسأل الله له الجنة، لكن اقول في الجنة لما يكون عبد الايه النص، علشان ما تستريش الكذب على الله تبارك وتعالى. لاني لم اخذ من الكتاب او من السنة ما يدل او نزل الي وحي فابلغني ان فلان في الجنة، هذا لا يجوز ابدا. فيقول ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، دول محسنين يا رب. نقول المحسنون في الجنة، لكن هذا الشخص ربما كان يظهر خلاف ما يفتن، وارد ام لا؟ فنقول ولا نشهد لهم بالجنة، ولكن نسأل الله لهم الجنة ونستغفر لمسيئيهم. يبقى هنا تكلم عن المحسنين فأنهى الكلام، ثم يتكلم ونرجو للمحسنين من المؤمنين ثم نستغفر للمسيئين من المؤمنين. يبقى تكلم هنا عن نوعين، المحسنين من المؤمنين وتكلم عن المسيئين. فالمحسنون هنا يدخل فيهم المحسنون والمقتصدون، والمسيئون هنا هم الظالمون انفسهم. واضح؟ فيقول ونستغفر لمسيئهم، كل مسلم مسيء نستغفر له، لاننا اهل السنه اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق، واولى الناس الذين نرحمهم من اهل المله، نكون رحماء بينهم، رحماء بينهم. فنستغفر للمسيء ونخاف عليهم من ذنوبهم التي يرتكبونها، فمن خوفنا عليهم ندعوهم ونلح في الدعاء وندعوهم بالحكمه والموعظه الحسنه، و يعني نتصيد الاوقات التي من الممكن ان يقبلوا فيها الدعوه، نحاول لاننا نريد ان ننقذ ان كان هدفنا ان ننقذ الكفار والمشركين من النار، فندعوهم للدخول في الاسلام. فاولى ثم اولى ان نحفظ راس مالنا الا وهو اهل الاسلام. الاولى ان الانسان المسلم المسيء والمخطئ والواقع في المعاصي واجب علينا ان ندعوه الى الخير، لاننا نخاف عليه، لاننا نحبه. فيقول ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، لا نيأسهم من رحمة الله. لا يأتي الواحد يا اخي انت عمر ربنا ما يعني عمرك ما ربنا يغفر لك ابدا، ليه؟ لانك فيك وفيه، هذا لا يجوز. لماذا تيأسه؟ لماذا تقنطه من رحمة الله؟ ولذلك لو فعلت هذا يقول الله عز وجل لك كما قال لأحد الناس قبل ذلك، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم، ها أنا قد غفرت له وأحبطت عملك، لأنك تأليت على الله تبارك وتعالى. لابد أعلموا الناس الذين أسرفوا على أنفسهم ألا يقنطوا من رحمة الله. ربنا الذي قال لي ولست أنا، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا يعني اقرب يعني مسرف اسرافا عظيما في المعاصي. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم. يقول الامام الشارح وعلى المؤمن ان يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. في حق نفسك ربما انت كنت من المحسنين فكيف تتعامل مع نفسك؟ تتعامل مع نفسك برغم هذه النفس، لا تظن نفسك انك من اهل الجنة، وانما عندك الصديق كان يقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الم يقل ذلك؟ بل والرسول عليه الصلاة والسلام وهو افضل البشر جميعا وفي افضليتي على الخلق جميعا خلاف المشهور سيأتي بمشيئة الله تعالى، يقول اللهم انت ربي، في سيد الاستغفار اللهم انت ربي خلقت لا اله الا انت. انظر الى الكلام الطيب الجميل، يتوسل الى الله بربوبيتي اولا ثم بألوهيتي، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، وانا محدش يقدر يقول انا على عهدك ووعدك على طول، لازم يقيد فيقول ايه ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا اعوذ بك من شر، ولذلك كان يقول في خطبته ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بشكري، لا ابوء لك بنعمتك علي وابوء بايه بذنبي، يبقى ابوء بالنعمه، هذه النعمه المفروض يقابلها ايه شخص قابلها بالذنب، قال وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. شوف الهضم للنفس، شوف الهضم للنفس. فهنا يقول وعلى المؤمن ان يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. بعض الناس يظن ان هذا الكلام ينطبق على جميع الناس الا هو، ويظن انه من اهل الجنة. اجعل نفسك سيئ الظن بنفسك، احسن الظن بالاخرين، ولكن مع نفسك تكون سيئ الظن بنفسك، لانك لو احسنت الظن بنفسك ستفاجئ بما لا تحمد عقباه، بما لا تحمد عقباه، نسال الله السلام. قال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. الايه التي سبقتها في سورة الإسراء يقول سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. من هم الذين كان الناس يدعونهم من دون الله؟ الملائكة، المسيح، عزير، أنبياء، صديقين، صالحين، شهداء، أولياء، هؤلاء هم الذين كانوا يدعون. فيقول سبحانه قل ادعوا الذين دعمتم من دوني، طالما من دوني من دوني يبقى من جبريل وانت نازل. قل ادعوا الذين دعمتم من دوني، عبارة من دون الله تشمل كل خلق الله. قل ادعوا الذين دعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. من يملك؟ ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. شرك الذرة غير موجودة، شرك مساهمة من العالم كله من الملائكة والجن والإنس، شرك مع الله في ذرة في الكون لا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما في السماوات من شرك نكره في السياق النفي تفيد العموم، ودخلت عليها هذه التي جعلتها نصا في العموم تنطبق على كل مفرد من مفردات هذا العموم، من شرك وما له منه وما له منهم من ظهير، ليس لله ظهير، معاون، معاون، معابد، مساعد، مستشار، وزير، ليس هناك شيء من هذه الاشياء التي يحتاج اليها ملوك الدنيا وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة الوجاء، فاغلق كل الابواب، باب الملكية، باب الشرائع، باب الظهير والمعين والمستشار والمعاقد والمعاون والوزير واصحاب الوجاهة، الوجاهة التي بقيت. قال ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، يبقى الشفاعة بالاذن، باذنه هو للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. وكم من ملك، كم للتكسير، اعداد رهيبة، اطت السماء وحط لها ان تقط، ما فيها من موضع، ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك راكع، ملك ساجد، ملك قائم، ملائكة اعداد لا تتصور ولا تدخل تحت الاحصاء. البيت المعمور يدخله كل يوم، بيت المعمور في السماء السماء 70,000 ملك، والذين يدخلون لا يعبدون الى قيام الساعة. اي اعداد هذه؟ اعداد خارقة، خارق الاحصاء. ومع ذلك يقول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى، ياذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه. فهنا يقول سبحانه قل ادعوا الذين دعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك، كل هؤلاء الذين ذكروا، الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة، هم كل واحد منهم هو الذي يبتغي ويبحث عن الوسيلة التي تقربه الى الله تبارك وتعالى، يبتغون الى ربهم الوسيلة، القربة، الوسيلة القربة التي تقرب، كل واحد من هؤلاء يريد ان يتقرب من الله، ايهم اقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ان عذاب ربك كان محذورا. ورأيت نعم الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. ولذلك يقول العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة، قال ابن عباس ومجاهد هم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم، يبتغون أي يطلبون الوسيلة يعني القربة التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، أيهم أقرب بدل من فاعل يبتغون، أيهم أقرب تعرف بدل من فاعل يبتغون، يبتغون الفاعل فين؟ هو الجماعة، أيهم يبتغون، أيهم أقرب بدل من فاعل يبتغون أن يطلب من هو أقرب منهم الوسيلة، فكيف لغيره؟ يعني أيهم أقرب يبتغي الوسيلة فكيف بغيره؟ إن كان كل واحد من هؤلاء يتمنى أن يكون أقرب إلى الله، يتمنى القربة من الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة فاطمة، وما أدراك ما فاطمة؟ ابنته فلذة كذب صلى الله عليه وسلم، يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، ولكن اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. والله تعالى يقول له ليس لك من الامر شيء، شئت نكره في سياق النفي تفيد العموم برضه، ليس لك من الامر شيء على الاطلاق، لا يملك شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقال له صراحه افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار، وشوف التعليل، وشوف اذا تنقذ، لا افانت انت بالذات تنقذ من في النار. هذا كما قال أأنت قلت للناس، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما قالوش أقلت أنت، لا أأنت قلت. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفأنت تنقذ من في النار، لا يستطيع لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ملك من الملائكة ولا أحد من الخلق على الإطلاق. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. يا نحن في حاجة إلى أن نتلقى التوحيد من كتاب الله تبارك وتعالى، نتلقى تعلم الأسماء الحسنى والصفات العليا من كتاب الله تبارك وتعالى. ولما نقول الكتاب ليس معنى ذلك أننا نترك السنة، وإنما لا يفسر القرآن إلا بالسنة، عشان ما يجيش وجعله الراجل ده في القرآن ولا إيه. لا، أما نقول القرآن أما السنة مفسرة لكتاب الله تبارك وتعالى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فخذوه. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى إياي وإياي فاتقون، يعني فاتقوني، وقال وإياي فارهبون، الرحمة والخوف، وقال فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوا الناس واخشوني، ومدح أهل الخوف، فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، شفقة من شدة الخشية هم مشفقون، في شفقة مشفق خائف، وقال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفات أهل الإيمان وأهل الجنة. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ الذين يؤتون ما آتوا، يعني يؤتون ما آتوا، يعني يؤتون ما آتوا، يعني يعطون ما أعطوا من الزكوات والصدقات، يؤتون ما آتوا، مش يأتون، يؤتون ما آتوا ما أعطوا، واضح؟ وهناك كانت قراءة للسيدة عائشة رضي الله عنها، وهي ليست قراءة متواترة، تقول والذين يأتون ما أتوا، ويكون تفسيرها يعملون من أعمال البر، لأنها لابد أن تفسر نفس التفسير حتى يكون هناك تعارض. الذين يأتون ما أتوا، فهنا يقول يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ يؤتون ما آتوا من هذه الأعمال المحرمة؟ قال لا يثبت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. يعني يؤتون ما آتوا من أعمال الخير والصلاح، ومع ذلك يخافون ألا يقبل منهم، يخافون ألا يقبل منهم. قال هذا الحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد وابن ماجه والحميدي ورجاله ثقات، إلا أن عبد الرحمن ابن سعيد ابن وهب الهمداني راويه عن عائشة لم يدركها، ولكن ده كلام شعيب الأرناؤوط، ولكن الشيخ الألباني حسن الحديث وذكره في السلسلة الصحيحة برقم 162 في السلسلة الصحيحة، فليراجع تخريجه من شاء من إخواننا من طلبة العلم. قال الحسن رحمة الله عليه عملوا والله بفسر هذه الآية، عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المنافق أساء وأمن، والمؤمن أحسن وخشية. انظر إلى الفرق بين الاثنين. المؤمن الصادق المحسن يؤتي ما يؤتي من الأعمال الصالحة،
وهو يخشى، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. هذه آية إنما يتقبل الله من المتقين، هذه الآية اختلف الناس فيها، انقسم الناس فيها أو اختلفوا الفرق بالطبع إلى طرفين وواسطة، طرف أفرط وطرف فرط، وأهل السنة كانوا دائما واسطة. فطائفة قالت اتقوا الشرك، وهؤلاء هم المرجئة، إنما يتقبل الله من المتقين عن الذين اتقوا الشرك، فمن اتقى الشرك قبل الله عز وجل منه على أصله، اللي هم مين؟ المرجئة. أي عمل تعمله طالما اتقيت الشرك والكفر يقبل منك. أما الخوارج فقالوا إنما يتقبل الله من المتقين، لابد لكي يقبل منك أي عمل لابد أن تكون تقيا، وإن لم تكن تقيا لا يقبل منك أي عمل، بناء على أصله. هذا الكلام خطير، يترتب عليه ألا يقبل أي عمل من سائر أهل الإسلام، لأنه أين المتقون؟ أين المتقون؟ فالمرجئة بنوا على أصلهم، والخوارج بنوا على أصلهم. فهؤلاء المرجئة قالوا التقوى المقصود بها اتقاء الشرك، والخوارج قالوا التقوى على إطلاقها. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إنما يتقبل الله من المتقين في نفس العمل، أن يكون الإنسان متقيا في نفس العمل نفسه حتى وإن لم يكن تقيا في سائر الأعمال. وكيف تتحصل التقوى في العمل؟ إذا أتت بشرطين، الإخلاص في العمل وموافقة الكتاب والسنة، فإن كانت مخالفة للكتاب والسنة لا يقبلها الله، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وإن كان موافقا للكتاب والسنة ولكن صاحبه كان قلبه معلق، كان قلبه معلقا بغير الله تعالى، يعني عمل لغير الله اللي هو الرياء، لا يكون متقيا في هذا العمل، كما جاء في الحديث المشهور أول ثلاثة صعر بهم النار: عالم ومتصدق ومجاهد، والثلاثة عملوا من أجل ماذا؟ من أجل غير الله تبارك وتعالى، رياء. ولذلك قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ولذلك يقول تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الأحسن هو الأصوب والأخلص، الأصوب ما كان موافقا للكتاب والسنة، والأخلص ما كان خاليا من الشرك والرياء. يقول تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فقول أهل السنة والجماعة هو القول الوسط، إنما تقبل الله من المتقين في نفس العمل، وإلا فلو كانت التقوى على عظمها لما قبل عمل إلا الأفراد في العالم كله. كذلك بالنسبة لقول المرجئة الذين قالوا إنما يتقبل الله من المتقين، يعني متقي الشرك فقط، فهؤلاء أفرطوا وأولئك فرطوا. أهل الإفراط هم الخوارج، وأهل التفريط هم المرجئة. أما أهل السنة والجماعة فكما عهدناهم كانوا أمة وسطا متحكم فيهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يبقى الرجاء متعلق بماذا؟ متعلق أو مترتب على أعمال، وذلك سيفسر الشيخ وسيوضح إن شاء الله. قال: فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون الرجاء الحق، الرجاء كصفة من صفات المؤمنين، لا بد لها من شروط ولا بد لها من صفة مقبولة عند الله تعالى، وإلا كانت أماني مردودة على صاحبها. قال: الرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى. لابد من العمل بالأسباب، يعني إنسان يقول أنا أرجو رحمة الله ولا يعمل بالأسباب التي تؤدي إلى رحمة الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخره. فلابد من تحقق أسباب، هذه الأسباب جعلها الله أسبابا لتحقيق هذا الرجاء، وإلا كانت أمانية كاذبة. فقال: فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليها عليه، لو يضرب مثلا، يضرب مثلا، يقول تصور مثلا لو أن رجلا له أرض يؤمل، عنده أمل ورجاء أن يعود عليه من مغلها، المغل هو الإنتاج، النتاج بتاعها، يعود عليه من مغلها ما ينفع، فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها. الأرض لكي تكون صالحة لابد من الحرث، تقليب الأرض، تقليبها للمحراث، ثم بعد ذلك يبذر ويتعهد هذا البذر ويأتي بثمار صالح، ثم يرويها يتعهدها، لو جاء إليها بعض الأشياء التي تضر هذا الزرع يقضي عليها، لو خرج بعض الزراعات الفاسدة التي تمنع الثمر من النضج يقوم بقصها وبتهذيبها، كل ذلك من عمل المزارع الناطح الفاهم الواحد الذي يؤمل ويعمل بالأسباب. قال: لو أن رجل له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغليها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يقطعها، ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعهد الأرض. لعقد الناس من أسفل السفهاء، رجلان، هذا عنده قطعة أرض وذلك عنده قطعة أرض، هذا قام بكل الأسباب التي تؤدي إلى إخراج زراعة طيبة، والآخر ترجع وعنده أمل إن يأتي في موسم الحصاد لكي يطوب بالحصاد، سافر راح يقضي مثلا أجازة ولا حاجة وجاء من المنتجع عشان يلم الغلة، قال لك إيه؟ هذا الرجل لو جاء لكي يقوم بلم هذه الغلة لعبته الناس من إيه؟ من المجانين، مش سفيه كمان، فيكون إنسانا مجنونا، لعبته الناس من أسفه السفهاء. وكذا لو رجع وحسن ظنه أن يجيء ولد من غير جماع ينفع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام، أنا أريد أن أكون ده ابن حجر العسقلاني، وقتي كله بقضيه قدام التلفزيون، أو بقضي وقتي كله قدام الإخوة وقاعد بنحكي مع بعضينا، ونخرج من حكاية ندخل في حكاية، نخرج من قصة نخش في حدوتة، وقاعدين مع بعضينا بنضيع وقت، مش في التلفزيون ولا على القهوة، قاعدين في المسجد بنتكلم، خلصنا سيرة الشيخ فلان نخش على سيرة الشيخ علان، خلصنا سيرة فلان نخش على سيرة فلان، خلصنا كل ده كله يعني نخرج نتمشى ونرجع بقى عشان تعبنا من الكلام. وفي الاخر انا بقالي 20 سنه بطلب العلم، ده انا يا اخي بقالي 30 سنه كنت بحضر لفلان وفلان وما عملش حاجه، ما قراش حاجه، لا قرا ولا اتعلم ولا حافظ ولا، المساله مش بالاقدميه، مش كده ولا لا؟ العلم مش بالاقدميه، وانما العلم بماذا؟ العلم بالتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم بالتعلم، العلم بالتعلم له اسبابه. فيقول: او يصير اعلم اهل زمان من غير طلب العلم وحرص تام، وامثال ذلك. فكذلك من حكم ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعه ولا تقرب الى الله تعالى بامتثال اوامره واجتناب نواهيه، هل هذا يكون رجاء؟ ابدا، يستحيل ان يكون رجاء. لك انا رجائي في وجه الله كبير قوي، وعشان بايه؟
ماذا أتيت لكي تقصد مزرعة؟ اقصد مزرعة الدنيا مزرعة للآخرة. زرعت أم لم تزرع؟ من زرع فقط.
يقول: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا.
كلام عقلي، كلام عقلي بحت.
مما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا، شيئا أي شيء على الإطلاق، يستلزم رجاؤه أمورا معينة. أحدها محبة ما يرجو، يرحمك الله، محبة ما يرجو. لا بد وأن تحب ما ترجو. فبالنسبة للموضوع الذي نتكلم فيه، أنت لابد وأن تحب ربك، وأن تحب لقاء الله، وأن تحب النظر إلى وجه الله، وأن تحب الجنة، وأن عندك الرغبة الأكيدة في دخول هذه الجنة. أول شيء بتحب ما ترجو، تحب الجنة فلتحرص عليها. الثاني خوفه من ثوابه، أول شيء تحب ما ترجو، الشيء الذي ترجوه وتؤمنه لابد وأن تكون أن يكون محبوبا لديك. الثاني أن تخاف من ثوابه، وكذلك يخاف الإنسان مما يقطع عليه هذا الأمل والرجاء. يخاف من الذنوب، يخاف من النفاق، يخاف من أي عائق يعوق عن الوصول إلى المحبوب. الإنسان الذي يحب شيئا ويؤمنه، يحب ويحرص عليه، وفي نفس الوقت يكون خائفا من أي عائق يقطع عليه الطريق، فليحرص على قطع أي قاطع طريق يريد أن يبحث عن حماية نفسه، أحمي نفسي من أي صائل أو من أي عائق أو من أي إنسان أو مخلوق يريد أن يقطع علي الوصول إلى هذا الأمل. وهذا أم لا؟ هذا كلام عقلي بحت. ثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، السعي في التحصيل. طب أنا عندي هنا السعي في التحصيل لا يكون إلا بالتزام الطاعات وترك المعاصي، ولو وقعت فيها وقعت في التقصير أبادر مسرعا إلى ماذا؟ إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى لكي أستدرك ما فاتني. يبقى لابد من وجود أشياء معينة لعلمك بالأسباب، لكن أرجو فقط ولا أعمل بالأسباب، هذا لا يكون رجاء، وإنما هذا يكون إيه؟ أمانية كاذبة كما سيجد. وذا قال الحسن البصري رحمه الله، وهذا الكلام يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وإنما هو من أقوال الحسن البصري رحمه الله، كلام طيب. يقول: ليس الإمام بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني، هو ده الشائب، غرتهم الأماني، ما لم يقل الرجاء، لأن الرجاء يعقبه عنها، غرتهم فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا محسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يقول: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راجل خائف، الرجاء لابد يكون مع خوف، لو رجاء بدون خوف يبقى مش رجاء، يبقى أماني، لأن كل إنسان يرجو شيء يستلزم رجاؤه، يستلزم رجاؤه تحقق أمور: الأول محبة الشيء المرجو، ثانيا الخوف من ثواب، ثالثا السعي في تحصيل. فإن لم يحدث هذا لم يكن رجاء، وإنما كان أكذوبة، كان أماني كاذبة. يقول: والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راجل خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير، من خاف أزلج، ومن أزلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول: السائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، مخافة الفوات، إن يفوتك. طبعا المصدر في فوات والفوت، فات فوتك وفات فات فوتا وفات فواتا، يعني هو مصدران لفعل فات. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل قطعي، أدلة قطعية في الكتاب والسنة. المشرك لا ترجى له المغفرة، المشرك الذي يموت على شركه لا ترجى له المغفرة. قواعد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك لمن يشرك. يقول المسيح عليه السلام في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله، إنه الشأن العظيم والخبر، ضمير القصة والخبر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قواعد قطعية الشريعة لا تتحمل خلافا بين الناس. يقول: فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب ما سوى الشرك في مشيئة الله، إن شاء الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. يبقى لو إنسان مات وقد ارتكب موبقة من الموبقات خلى الشرك على الشرك، هذا الإنسان وسئلت أنت هذا الإنسان يعذب عليها أم ماذا؟ ما تعرفش، تقول هو في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عفا، في المشيئة، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن شاء فإن عفا هذا حقه، وإن عفا ذلك فضله، إن عذب هذا حقه وإن عفا فهذا فضله سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهو يسأل. وفي معجم الطبراني، والشيخ الألباني قال ليس في معجم الطبراني تقريبا، إن الإمام الشارح نقله بواسطة، ولكن الحديث ليس في معاجم الطبراني. قال في معجم الطبراني: عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا. يعني لا يترك الله منه شيئا على الإطلاق، ما دام في مظالم بين العباد لابد ان تحدث مقاصة، لابد ان يحدث حساب لهذا الامر. لماذا؟ لان هذا له حق وذاك له حق، الله سبحانه وتعالى يعفو عن حقوقه هو سبحانه، اما حقوق الناس فلابد من ان يحدث فيها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكف بنا حاسبين. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يعني فلا تتظالموا. واحدث القصاص حتى بين الزواج، لتؤذن الحقوق، حتى إنه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت هناك شاة أرناء ضربت بقرونها شاء جرحاء خالية رأسها من القرون يؤتى بها يوم القيامة، ويجعل المضروبة تضرب الضاربة، ثم يقول: أخذتم حقوقكم؟ نعم. كنوا ترابا. حينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فلابد من أداء الحقوق. فيقول: وديوان لا يترك الله منه شيئا، ولذلك اتلوض شروطها تستغرق الأزمنة الثلاثة. ففي الماضي، الماضي لا، المستقبل العام على ألا تعود إلى الذنب، الحاضر الإقلاع، الذنب لابد لكي تكون توبة نصوحة لابد وأن تستغرق الأزمنة الثلاثة، في الماضي لا، في الحاضر إقلاع، في المستقبل
حقا على ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. جميل. وإذا كان الذنب بينك وبين أحد من الناس لابد من الاستحلال، تعطيه حقا أو تطلب أن يسامحك، وإلا لم تكن التوبة قد تحققت شروطها. يقول: وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مضاجع العباد بعضهم بعضا. وديوان لا يعبأ الله به، ديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. هذا كلام طيب جدا، وهذا الكلام عليه أدلة من الشرع، ولكنه هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لابد من تحقيق هذا الأمر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: هو حديث ضعيف ولم يرويه الطبراني، بل رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك. وقال الإمام الحاكم: صحيح الإسناد. ورد الإمام الذهبي هذا التصحيح بقول: قلت صدق ضعفوه، وابن بابنود فيه جهالة. فالحديث فيه رجلان: رجل ضعيف ورجل مجهول، وعلى ذلك فالخبر غير صحيح. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. فحينئذ سنتحدث عن الكبائر ونبين الفرق بين الكبائر وبين الصغائر، وسنلم بعض الإلمامات بأحكام الكبائر، وننقل عن أهل العلم ما يبين حكم هذه الكبائر. وإن كنا في قضايا التكفير قد تحدثنا عن الكبائر في مسائل الأسماء والأحكام، تكلمنا فيها باستفاضة، ولكن لنا عودة لها بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه في النية أن هذا الشرح الطيب المبارك يكون بمشيئة الله تبارك وتعالى جامعا في قضايا الاعتقاد، جامعا مفصلا في قضايا الاعتقاد كما ترون بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. هذا كلام نفيس، كلام لا يستطيع أن يقوله إلا الراسخون في العلم والعلماء حقيقة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفقه النفوس، علم عظيم. هذا الكلام لا يستطيع أن يقوله أي أحد. هذا الكلام مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف يقول ابن تيمية وينقل عنه الشارع، يقول: ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، تبقى كبيرة، ولكن الذي ارتكبها كان عنده حياء وعنده خوف. بالطبع لم يصل إلى درجة يعني الحياء، لو كان غالبا والخوف لما استطاع أن يأتي بالذنب بالكبيرة، ولكنه ضعف، ولكنه كان هناك حالة نفسية في داخل الإنسان صراع، فلم يأتي الكبيرة وهو مطمئن النفس كما يفعل كثير من ممن يتهاونون في ارتكاب الكبائر، ولكنه بمجرد ارتكابها ضعفت نفسه، وبمجرد الارتكاب سيتوب إلى الله على الخوف. ولكن هذا الشخص ساعة أن وقع فيها وضعفت نفسه كانت هناك أشياء تعتمل في داخل نفسه من حياء وخوف واستعظام لها، فهذا يلحقها بالصغائر. قال: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. يبقى القضية ينظر إلى الظروف والأحوال النفسية والأحوال القلبية التي احتملت في نفس القائم بهذا العمل، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. قال: وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره، يعني من غيره. هذا كلام قد يخالف به البعض، ولكنه كما قلت لحضراتكم
كلام ينظر فيه الى المقاصد وينظر فيه الى احوال النفوس، فهو كلام عالم بالنفوس، عالم بمقاصد الكتاب والسنة. قال ايضا فانه قد يعفى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فان فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب. ده كلام يعني سبحان الله رب العرش العظيم. فعلا انت تأتي احيانا وتقول انا افعل كذا من الاخطاء، قد فعلها فلان. يا اخي هل انت اتيت من الحسنات العظام كما اتى فلان حتى تريد ان تقلده في خطئه؟ هل تقليدك لخطأ هذا الكبير، تقليدك له يجعل عملك الخطأ صوابا ابدا؟ يعني احنا وجدنا الصحابة الكبار، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان الواحد منهم لو انفق، الصحابي الكريم لو انفق مد من التمر او من اي شيء بر او غيره، مد هكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: وما ادراك ما خالد، وما ادراك ما خالد. يقول يا خالد دعوني اصحابي، فلو انفق احدكم مثل احد الذهب. تصور احد ذهب، هنجيب ذهب قد احد منين؟ ده احنا لو جبنا قارون عليه لعنة الله مش هنجد عنده ذهب قد جبل احد. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه ولا نصف المد كمان. حتى قد كده لماذا؟ لان العمل الذي قام به هؤلاء قاموا بعمل قام في قلوبهم من الاخلاص لله ومن الحب لله ومن خشية الله تبارك وتعالى ومن الانقياد لله سبحانه. اعمال القلوب تجد هؤلاء العمل الصغير يبارك الله عز وجل فيه، فيتفوق هذا العمل الصغير على عملكم انتم العظيم. ولذلك لما قال بعضهم ان عمر بن عبد العزيز كان وكان وكان، فقال بعض السلف ان ما فعله عمر بن عبد العزيز لا يساوي غبار في انف معاوية بن ابي سفيان استنشقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحبة لها فضل عظيم، ان بعض الناس يأتون لسب الصحابة ويقللون من شأن الصحابة، حتى ولو جاء صحابي كريم وارتكب شيئا من الاشياء الكبيرة وصانهم الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة خاطب ابن أبي بلتعة: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمعنى ذلك أن الإنسان قد يرتكب شيئا، يرتكب شيئا، وهذا الشيء يغمر ويغفر في بحار فضله وخيره الذي أنعم الله عز وجل عليه به. فلا تقيسوا أنفسكم ولا تحتجوا بخطأ وقع فيه كبير. أقول هذا الكلام حتى لا تحتجوا بخطأ وقع فيه كبير. هذا الكبير وقع في خطأ أمامه قضاء العظمى، أما أنت فمن الممكن أن لا يكون في صحيفة حسناتك وسيئاتك إلا هذا العمل المصيبة الذي ارتكبته وقلدت فيه الكبير. واضح؟ فلا تحتج بفعل إنسان خالف الكتاب، ربما كان مجتهدا مأجورا وأنت تقلده بعد أن أقيمت عليك الحجة، هذا أمر خطير. فتعلموا أيها الناس حتى لا تقعوا في أخطاء، لأنك لا تكلف إلا نفسك فقط. يقول الإمام: وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. هؤلاء العشرة موجودة في المجلد السابع اللي هو الإمام الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي المجلد السادس صفحة 205 وما بعدها من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك. وأنا سأتوقف بمشيئة ربنا تبارك وتعالى اليوم لكي نكمل هذا الكلام ونجعله